السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة نشرة بأهم وأبرز الأخبار يعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس أن العراقيين ما زالوا يعيشون معاناة يومية ويتعرضون إلى اعتداءات تستهدفهم بلا تمييز بعد 6 سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جايكوب كالينبرغر في بيان أصدره في ختام زيارة للعراق استمرت 5 أيام إن ملايين المدنيين العراقيين ما زالوا يواجهون مصاعب كل يوم، وأن الهجمات العشوائية ما زالت توقع عشرات القتلى والجرحى كل يوم رغم تحسن الوضع الأمني في مناطق عديدة من العراق. وكان كالينبرغر التقى رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشير زيباري وعددا من كبار السياسيين وعلماء الدين. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم الخميس أن الاستقرار في العراق يتحقق بإنهاء الاستقطاب الطائفي وانسحاب القوات الأمريكية. وكان موسى التقى اليوم المرجع الديني علي السستاني في مدينة النجف، وقال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أنه لمس خلال محادثاته مع المسؤولين العراقيين تحولا في الموقف من اجتثاث البعث.
أن الأمر الآن يتحول من اجتثاث البعث إلى اجتذاب البعثيين وجذب البعثيين للناس، الناس اللي انضموا إلى الحزب لمصالح معينة حسب الظروف اللي أنت كنت عارفها في هذا الوقت. فأنا بشوف أن السياسة بتتحول إلى ناحية تجميع كل عناصر الشعب العراقي، ودي مسألة خاصة بكم، نحن لا نتدخل.
موسى غادر مدينة النجف متوجها إلى أقليم كردستان. وصل 122 لاجئاً عراقياً اليوم الخميس إلى مدينة هانوفر في شمال ألمانيا، وهم الوجبة الأولى من أصل 2500 عراقي. وافقت ألمانيا على قبولهم بموجب اتفاق توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي على قبول 10,000 عراقي. أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان اليوم الخميس تمديد صلاحية تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة بكل أنواعها فترة أقصاها عام لحاملي جوازات السفر العراقية. وقال البيان أن التمديد يعتبر نافذ المفعول على الفور، وأضاف أن القرار يستعيض عن التأشيرات التي تنتهي صلاحيتها خلال 3 أشهر بتأشيرات تمتد صلاحيتها 12 شهراً وللدخول عدة مرات. قال مسؤولون اليوم الخميس أن محادثات المصالحة الوطنية الفلسطينية أرجئت بعد فشل حركتا حماس وفتح على الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول في تصريح لوكالة فرانس بريس أن المحادثات علقت على أن تستأنف في غضون أيام قليلة. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث من جهته أوضح أن الفرقاء عالجوا غالبية القضايا العالقة والمشاكل المتبقية تنتظر عودة رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان من واشنطن. وكانت المحادثات بين الفصائل الفلسطينية بدأت في 10 آذار بوساطة مصرية. أعلنت روسيا اليوم الخميس أن لدى واشنطن وموسكو فرصة طيبة لتسوية الخلاف بينهما على مشروع الدفاع الصاروخي الأمريكي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية أندري نسترينكو إن موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما من قضية الدفاع الصاروخي يفتح نافذة لإنهاء الخلاف الذي كان لفترة طويلة مصدر توتر بين روسيا والولايات المتحدة. ولكن المسؤول الروسي أكد مجددا معارضة الكرملين لإقامة منظومة صاروخية أمريكية في أوروبا.
يبقى موقفنا المبدئي بلا تغيير، فنحن نعارض إقامة منظومة أمريكية للدفاع الصاروخي في أوروبا، ونقترح بديلا بناء هو التعاون على قدم المساواة بين سائر البلدان والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ومنها حلف شمال الأطلسي ومنظمة المعاهدة الأمنية الجماعية لمواجهة التهديدات الصاروخية المحتملة.
يجري المدير الجديد لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليون بانيتا محادثات في نيودلهي مع كبار المسؤولين الهنود حول الوضع في باكستان وأفغانستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول هندي طلب عدم ذكر اسمه أن بانيتا وصل العاصمة الهندية ليلة أمس الأربعاء وأجرى محادثات مطولة مع وزير الداخلية الهندي بالانيابان جيدامابان. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات تأتي في إطار الاتصالات المستمرة بين الهند والولايات المتحدة على أعلى المستويات منذ هجمات مومباي العام الماضي التي أوقعت 165 قتيلا. وأضاف أن البحث تناول سبل تعزيز التعاون الاستخباري والأمني. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي منزي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين نتابع من خلالها: التأخير في تشكيل مجلس محافظة جديد يثير استياء المواطنين في محافظة صلاح الدين، النخيل والتمور في العراق بين الواقع والطموح. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء على ملف حقوق المعاقين في العراق. مستمعين الكرام، كشف الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي عن إنشاء موقع إلكتروني خاص بلجنة النزاهة لاستلام شكاوى المواطنين بشأن قضايا فساد إداري أو مالي، في خطوة من هذه اللجنة لفتح جسور التواصل مع المواطنين. الساعدي دافع عن أداء اللجنة داعيا الكتل السياسية كافة إلى عدم إعاقة عملها الرقابي والمساهمة في كشف الحقائق ومحاسبة المقصرين. المزيد في سياق مقابلة خاصة أجرها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
كثيرا ما ينتقد العراقيون أداء مجلس النواب، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الرقابي لعمل الحكومة، ورغم تكرار المطالبات من قبل البرلمانيين باستجواب وزراء معينين، إلا أن ذلك غالبا ما يقابل بالرفض أو التأجيل أو التسويف في معظم الحالات. الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب تحدث بصراحة لإذاعة العراق الحر عن عمل لجنة النزاهة في مجلس النواب والمحاولات الساعية لتفعيل عملها الرقابي وفتح جسور التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى عبر موقع إلكتروني خاص أنشئ مؤخرا.
تعرف أن دعوة الاستجواب إنما تقدم من عضو مجلس النواب، وقد تشاطره اللجنة التي ينتمي إليها أو قد لا تشاطره، لكن يبقى حقه الدستوري المكفل له بوجب المادة 61 من الدستور أن يستجوب أي مسؤول بموافقة 25 عضوا من أعضاء مجلس النواب. وقد تمت هذه الإجراءات بالنسبة إلينا في استجواب وزير التجارة أو غيره من المسؤولين والوزراء، لكن الكيانات السياسية التي ينتمون إليها هذه الأحزاب رغم رفع شعارها الانتخابي في انتخابات مجالس المحافظات بأنها سوف تحارب الفساد الإداري والمالي، لكنها في الحقيقة تمارس ضغوطا من أجل منع استجواب هؤلاء الفاسدين الذين ينتمون إليها أو المتهمين بالفساد بتعبير دقيق الذين ينتمون إليها. لكن نحن مستمرون ونأمل أن رئيس مجلس النواب القادم أن لا يذب في بوتقة التوافقات السياسية وأن يفعل الدور الرقابي، وأول ما يبدأ به طرح موضوع الاستجوابات التي قدمناها.
هل تتوقفون عند هذا الحد؟ كثير هي المطالبات التي يسمع عنها الناس باستجواب وزراء معين ومنذ سنة وشهور، لكن الوزير لا يحضر، هل تتوقفون إلى هذا الحد؟
ذهبنا أبعد من ذلك وقدمنا طلبا بسحب الثقة عن هؤلاء الوزراء الذين لا يأتون إلى جلسات الاستجواب، ونأمل من البرلمان بعد هذه الصحوة الرقابية التي شاهدناها في مناقشة وإقرار قانون الموازنة العامة، نأمل أن تستمر هذه الصحوة البرلمانية من أجل تفعيل دور الرقابي.
هل هنالك متابعة للبرلمانيين أيضا في عدد وفودهم وفي قضايا أخرى تتعلق بعدم حضورهم إلى البرلمان؟
نعم، هناك كثير من الطلبات التي تقدمنا إليها، وكل ذلك الآن موقوف على شكل الرئيس الجديد وآلية تفعيله لدور الرئاسة في محاسبة ومراقبة الأداء البرلماني، سواء على مستوى التشريع أو على المستوى الرقابي أو على مستوى الحضور للبرلمان. أعتقد أنه هناك بوادر طيبة لتفعيل هذا الدور.
البعض يتهم لجنة النزاهة بأنها تتعامل بشكل سياسي مع وزراء معينين دون أن يتعاملون مع كتل أخرى يعتبرونها قوية أو ميالين لها، فلذلك كل البون يقع على وزراء معينين بجانب سياسي ليس إلا.
في الحقيقة هذه الأمور سمعناها عندما تفتح أي ملف لوزير من الوزراء من هذه الكتلة أو من ذلك الكتلة، تتهمك الكتلة المقابلة بأنها هذا الأمر مسيس. لكن أنا أدعو هؤلاء الذين يقولون هكذا ليقدموا لنا ملفات على الكتل الأخرى، وسوف يرون أننا نفعلها أو لا نفعلها. أما إذا هم نفسهم يعلمون بوجود فساد عند الكتلة الفلانية، يعني ليست كتلتهم الكتلة الفلانية، ويسكتون، فهم مشاركون في الفساد باعتبار تغليب مصالحهم السياسية على مصالح البلد.
هل أنت مقتنع بشكل حقيقي في عمل لجنتكم طيلة هذه الفترة؟ وهل قامت بكشف فساد معين أو متابعة ومعاقبة مسؤولين في الحكومة أو مسؤولين في الدولة؟
أعتقد أن أداء لجنة النزاهة تطور بشكل ملحوظ، ولعله أبرز اللجان الموجودة في مجلس النواب التي قد لا يسمع بها المواطن. فقط لجنة النزاهة هي اللجنة التي يعرفها المواطن، وهذا أداء متميز لها.
هل هناك تنسيق مع المواطن في شأن عرض؟
نعم، هناك كثير من وسائل الاتصال بالمواطنين ووسائل وأمور يعني متابعة قضايا الفساد مع المواطنين بشكل مباشر.
وهناك موقع الآن عرفته؟
نعم، هناك موقع خاص بنا نستقبل أي شكاوى متعلقة بالفساد.
كان هذا الشيخ صباح الساعدي، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، عدم تشكيل مجلس محافظة جديد في محافظة صلاح الدين بعد رغم مرور فترة ليست بالقصيرة على إجراء انتخابات وإعلان نتائجها ما زال يثير تذمر المواطنين واستهائهم، خاصة وأن هذا التأخير يؤثر سلبا على الواقع الخدمي المتردي ويعرقل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. يأتي هذا فيما تعرب منظمات المجتمع المدني عن أملها بأن يسمح المجلس الجديد لهذه المنظمات بمراقبة أدائها وممارسة دورها الرقابي بحرية أكبر. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت، عبد الله أحمد.
أثار التأخير التشكيل مجالس المحافظات غضب واستياء المواطنين في محافظة صلاح الدين، وعد الأمر مضيعة للوقت في تنفيذ المشاريع الخدمية والحيوية، مشككين بمصداقية الوعود التي طرحت في السابق من قبل الأعضاء الجدد لمجلس محافظة صلاح الدين.
هاي المدة كلها يعني ما تفاهموا بيناتهم حتى يشكلون مجلس محافظة ويمثلون المحافظة، ولهذا يعني أصبحت المسألة يعني وعود غير صادقة مثل ما نقول. يعني بقت يومية تتأجل المسألة، يومية تتأجل، وإحنا ننتظر. يعني إحنا أبناء المحافظة نريد دعم، نريد بناء، نريد واحد، يعني اليوم الواحد يفيدنا، اليوم الواحد ننجز به شيء، نريد نتقدم، نريد نواكب عصر التقدم والتفجر المعرفي. هم باقين لحد الآن واحد يجر طوم راح يجر عوض، فالمسألة يعني مسألة سلبية جدا.
لكن في المقابل ومع تأخير المصادقة على عموم مجالس المحافظات ومنها مجلس محافظة صلاح الدين، فهناك من الإعلاميين من تفاءل خيرا بالمجلس الجديد لمحافظة صلاح الدين في تقديمه أفضل الخدمات للمواطنين من خلال الآليات العديدة التي سيعمل بموجبها المجلس الجديد ووفق مبدأ الشفافية، كما يشير محمد الماضي.
حقيقة تأخير المصادقة على أعضاء مجلس المحافظة عرقل الكثير من المشاريع التي ينوي أعضاء المجلس الجديد من إقامتها في المحافظة، وبالتالي المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي في محافظة صلاح الدين. طبعا تجربة جديدة على محافظة صلاح الدين، وإن شاء الله أعضاء المجلس الجديد سوف ينجحون بهذه المهمة.
منظمات المجتمع المدني الناشطة في محافظة صلاح الدين دعت إلى ضرورة مراقبة جميع الملفات الخدمية والعمرانية والأمنية التي كانت غائبة عن عيون هذه المنظمات في المجلس السابق، متمنية على المجلس الجديد أن يعطيها الدور الرقابي الأكبر، وبخاصة في تنفيذ المشاريع والمبالغ المقررة للمحافظة. مقداد صالح، ناشط في مجال منظمات المجتمع المدني.
والله المفروض الآن منظمات المجتمع المدني، يعني وأقولها المفروض أنه تأخذ على عاتقها مراقبة الملفات وما أنجز منها، لأن هناك كثير من القضايا العالقة أو الشائكة يجب أنه تعرض أمام كل الملفات، يجب أنه تقاس حجم المدخلات إلى مجلس المحافظة مع المخرجات من الإنجاز، كي تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تلاحظ مدى فاعليات هذا المجلس، لأنه لحد الآن كل الأرقام خفية على أغلب أو على تقريبا كل منظمات المجتمع المدني.
الإسراع في إعلان تشكيل مجلس محافظة صلاح الدين الجديد للمباشرة بجدول أعماله ووفق مبدأ الشفافية هو ما يطالب به أهالي صلاح الدين لضمان إعمار وبناء المحافظة. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
عطرك يخلينا نسعد،
صبلي من ايدك ما يوري،
عطرك يخلينا نسعد.
يا اهل الهوى خبروني شفتوا ورد يطلب واري، تحول باري
مني ذاك ما يوري،
عطرك يخلينا نسعد. يا اهل الهوى قبروني شفتوا وردي وبواري، من أول يوم كل مفاتيح إحساسي، دايخ يفكر بيها ويقول ما عندي قصي
مني ذاك ما يوري،
عطرك يخلينا نسعد. يا أهل الهوى خبروني شفتوا ورد يطلب واري،
صغلي مني ذاك ما يوري.
إلك سلطة على جرحت ديا
ورد الورود جرحت ديا
صب لي من ايدك مي ورد
صب لي من ايدك مي ورد.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتعرف على عناوين الصحف الكردية والتي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
نبدأ بصحيفة كردستان نوع اليومية السياسية، وفيها بافتتاح القنصلية البريطانية سيكون بإمكان مواطني إقليم كردستان الحصول على تأشيرات السفر في مركز أربيل. أوستورك الصحفي التركي الذي كان قد وصل حلبجة بعد يوم من خصفها عام 88 وصور المأساة لعدسته أدلى بشهادته في المحكمة العراقية العليا للجنايات. أكثر من 400 شرطي في السليمانية منهمكين بتنظيم السير للمتنزهين في يوم نوروز. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان يصل بروكسل ويلتقي خافر سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. في اجتماع مجلس الوزراء في إقليم كردستان جرى بحث المبالغ المتبقية لدى الحكومة المركزية من ميزانية الإقليم لعام 2008 والبالغة 263 مليار دينار. التقى محمد إحسان وزير شؤون المناطق التي تقع خارج الإقليم. التقى ديمستورا وقال الأخير أنه لا توجد أي خطة لتقسيم محافظة كركوك. في لندن عقد مؤتمر دولي بإشراف المركز الكردي في جامعة إكستر تحت شعار الكرد والتعريف والسياسة والتاريخ. بحسب رئيس هيئة الانتخابات في إقليم كردستان أن 2.5 مليون مواطن سيحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الخميس والتي يطالعها لنا مراسلنا حازم بيضين.
تقول صحيفة العرب اليوم أن السفيرة العراقية في الأردن سعد الحياني طلب من جهات رسمية مزيدا من التسهيلات للعراقيين أكثر من التعليمات الصادرة حاليا، إلا أن مسؤولين أردنيين رفضوا طلبه معللين بأن التعليمات الجديدة تساوي العراقيين بالأردنيين. وتقول الرأي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى أعلن أن الجامعة اليوم أقل خوفا على العراق مما كان عليه، وذلك بعد التطورات الإيجابية في ملفي الأمن والسياسة، وقال أنه اتفق مع المسؤولين العراقيين على تشكيل مجموعة من اللجان السياسية والفنية تأخذ على عاتقها تفعيل الدبلوماسية العراقية العربية وترسم خطوط وملامح دعم العرب لجهود التنمية في العراق. ويعلق محمد خروف الرأي على زيارة موسى لبغداد قائلا: ليس السؤال ما إذا كانت قمة الدوحة ستتخذ قرارا بانعقاد القمة الدورية في بغداد وفق الترتيب الأبجدي الذي تم اعتماده، وليس الرهان على عدد القادة الذين سيذهبون إلى عاصمة الرشيد في ذلك الوقت، بقدر ما إذا كانت بغداد ستبقى على ما هي الآن بعد عام يرى كثيرون أنه سيكون حاسما بعد أن يكون العراق قد دخل فعلا في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي العسكري. وتقول صحيفة الدستور أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي جدد الدعوة لمن يرغب من المقاتلين في الحوار شرط أن يترك سلاحه، مؤكدا أن من يريد العودة إلى الصف وإلى العملية السياسية ويترك لغة السلاح والتطرف والطائفية فهو مرحب به، وأضاف أن العراق بدأ يتعافى من جراحه ويعود إلى محيطه وامتداده العربي ويعلن استعداده لكي يكون شريكا في المهام والمطالب والاستحقاقات. وأضاف المالكي أن عملية المصالحة تحتاج إلى أجواء هادئة وظروف هي الآن متوفرة ومستقرة، وذكر أن الشكوك التي كان يتداولها البعض من المعارضين بانت حقيقتها، وهي أن الدولة ليست طائفية ولا عنصرية ولا تريد تقسيم العراق كما كانوا يروجون، وأنها أيضا لا تريد أن تبيع العراق كما كان يدعي أصحاب الشعارات. وتقول الغد أن رعد الحارس وكيل وزارة الكهرباء العراقية قال أن العراق يعتزم طرح عطاء لمحطة توليد كهرباء بطاقة 1000 ميجاوات وبتكلفة $1 بليون في إطار جهود لسد النقص في إمدادات الكهرباء الذي شل أعمال الإعمار بعد سنوات الحرب، وأن العراق سيبدأ محادثات الخميس في واشنطن مع بنك جي بي مورغان تشيس وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي والبنك الدولي بشأن قرض تصل قيمته إلى $2 بليون على أجل 5 سنوات لتمويل تطوير الكهرباء، وقد تسهم بنوك عراقية في القرض. وقال إننا الآن نعد مواصفات وأعطيناها لشركة متخصصة تعطينا مواصفات عالمية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار، هي العراق الحر تقرح على الأشعار.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع ارتياح عربي وتحفظ تركماني وكردي في كركوك من عملية إطلاق سراح 6 معتقلين من سجن بوكا. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على ملف حقوق المعاقين في العراق. مستمعينا الكرام، تعرض وقع النخيل في العراق إلى أضرار كبيرة خلال العقود الماضية، ما أدى إلى تناقص أشجار النخيل بشكل كبير من 33 مليون نخلة إلى نحو 16 مليونا منتصف الثمانينيات، لتصل إلى نحو 10 ملايين نخلة حاليا بحسب التقديرات الغير رسمية. لكن مدير عام الهيئة العامة للنخيل في وزارة الزراعة فرعون أحمد حسين يشكك بصحة هذه الأرقام التقديرية، مؤكدا وجود خطة لتطوير واقع النخيل وبرنامج تعاون مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة لتطوير وتعبئة وتغليف التمور العراقية. سعد كامل لديه تفاصيل أوفى عن واقع النخيل والتمور وبرامج وزارة الزراعة.
منذ عدة سنوات والتقارير العالمية والمحلية المختصة في مجال الاقتصاد الزراعي تتحدث عن تراجع كبير في معدلات إنتاج العراق من التمور بفعل ما رافق العقود الثلاثة الماضية من أعمال عسكرية أضرت ببساتين النخيل، مع بروز مشكلة الجفاف وانخفاض مناسيب المياه وعزوف الفلاحين عن تقديم الرعاية الكافية للنخلة التي غدت تكاليف خدمتها تفوق واردات إنتاجها من التمور. بحسب مديرة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد الدكتورة منى تركي الموسوي،
يعني هذا الموضوع مؤلم حقيقة. تراجع عدد النخيل أقل من النصف عن ما كان سابقا، يعني بدلا من كان 14 مليون نخلة حاليا 7 مليون، وهذه كارثة. في الإمارات استخدموا تقنيات حديثة بإكثار النخيل، وهي الإكثار عن طريق الزرع النسيجي، يعني نحتاج مزيدا من هذه المحطات الأبحاث للإكثار الأنواع المرغوبة والمطلوبة عالميا في الأسواق.
ومن جانبه مدير عام الهيئة العامة للنخيل في وزارة الزراعة الدكتور فرعون أحمد حسين شكك بأرقام التقديرات غير الرسمية وما تسجلها في العراق من نسب تراجع كبيرة في أعداد النخيل.
بال89 الإحصائية الرسمية كان يقال أنه عندنا 16.3 مليون، ورجعت انتكست بعد 2003، بس الانتكاسة مو بالمستوى اللي أنه الجهاز المركزي للإحصاء يقول عندنا أقل من 10 ملايين، حوالي 8.9 مليون، احنا نعتقد أكثر، لكن إن شاء الله خلال هذا العام يصير إحصاء ويبان الأعداد الحقيقية. أما الانتاج يعني وصل سنة 2932 ألف طن، فهذا يعني رقم قياسي. يعني العام الفائت يعني كان بحدود يتراوح بين 250 إلى 400 فقط.
أهم المشاريع لتطوير بساتين النخيل اللي تعملون عليها؟
تأهيل بساتين المزارعين، كل شجرة عمرها أكثر من 50 وارتفاعها أكثر من 10 أمتار، نعطي الفسيلة أو قيمة الفسيلة إلى المزارع لإخلافه.
والزراعة
النسيجية؟ الزراعة النسيجية احنا عندنا الآن مختبرات تحت الإنشاء للقطاع الخاص، وهي نقطة جدا مهمة. احنا أيضا في هيئة النخيل راح يصير عندنا 3 مختبرات، ومنها مختبر هدية من دولة الإمارات بطاقة كبيرة جدا، يعني 1 مليون شتلة بالسنة.
فيما لفتت مديرة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك إلى أن التمور العراقية ما زالت تباع بأبخس الأثمان لافتقارها إلى طرائق تعبئة وتغليف تمكنها من المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كارثة أدنى في موضوع التعبئة والتغليف. اتطورت دول العالم بمنتجات يعني من تذوقها مو بمستوى الباكينج، يعني يصير الطلب عليها على شكلها. شكل التعبئة له تأثير كبير على قدرة شرائية. لدينا منتجات خاضعة للمواصفات القياسية، ولكن موضوع التعبئة هو دون المستوى المطلوب. الإنتاج العراقي ده يصدر إلى الخارج ويباع بأبخس الأثمان.
وفي مجال تطوير تعبئة وتغليف التمور العراقية، كشف مدير عام الهيئة العامة للنخيل في وزارة الزراعة عن برنامج تعاون مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية.
ضمن مشاريعنا اللي ممولة من منظمة الأغذية والزراعة الدولية، حوالي 5 مشاريع لمعامل صغيرة إرشادية بدينا بها من العام الماضي في بغداد، بابل، كوت، ناصرية والبصرة، تشجع على تحسين التعبئة والتسويق بحيث نرفع السعر.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، قامت القوات الأمريكية قبل يومين بإطلاق سراح 6 معتقلين من سجن بوكا وسلمتهم إلى ممثلي المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك بعد التأكد من براءتهم وعدم وجود دعاوى قضائية ضدهم. عبدالله سامي العاصي عضو المجموعة العربية أكد أنهم سيستلمون قريبا أعدادا أخرى من المعتقلين لدى القوات الأمريكية. إطلاق سراح المعتقلين 6 من أهالي كركوك أثار ارتياح العرب، بينما كان للتركمان والكرد رأي مختلف، تابعه لنا في سياق الاستطلاع التالي مراسل إذاعة العراق الحر نهاد البياتي.
القوات الأمريكية أطلقت سراح عدد من المعتقلين العرب في كركوك، وقد سلموا إلى المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، حيث قالت هالة نور الدين عضو المجموعة العربية أن إطلاق سراح هؤلاء ستعطي دفعة قوية للعملية السياسية.
أكيد هذا طريق للمصالحة، لأنه هذا أهم شيء عندنا، لأنه المعتقلين أكثريتهم يعني 90% من عندهم بريء، والبريء لازم يرجع لأهله، هذا شيء طبيعي.
أما عبد الله سامي العاصي عضو المجموعة العربية في مجلس المحافظة قال أنهم سيتسلمون أعدادا أخرى من المعتقلين.
تم الاتفاق مع المسؤولين في قوات التحالف على استلامهم في ضمانتنا كأعضاء مجلس محافظة من الكتلة العربية، وتعهدنا أنه نستلم وجبات أيضا أخرى لاحقة إن شاء الله، وهذه تساهم في استقرار الأمن وأيضا دعم المصالحة الوطنية.
أعضاء مجلس المحافظة أشاروا إلى أن المطلق سراحهم هم من الأبرياء الذين لم يرتكبوا جرائم بحق المواطنين. محمد خليل الجبوري يقول أن هؤلاء لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون.
فكل من ارتكب جريمة مشهودة ولديه جرم مشهود قد تحول إلى القضاء العراقي لنيل العقوبة وفق القانون العراقي. أما الذين أطلق سراحهم فباعتقادي كانت أخطاء بسيطة قد ارتكبوها، ممكن أصلاحهم وإنزالهم وتأهيلهم إلى الشارع كمواطنين عراقيين صالحين.
أحمد حميد العبيدي أمين عام كتلة الوحدة العربية قال إن إطلاق سراح هؤلاء سيقضي على الإرهاب.
المجموعة العربية اليوم استلمت السجناء، لأن كل أغلبية السجناء هذا مو كلهم هم من المعتقلين العرب، وإن شاء الله نعمد مع المجموعة العربية للتنسيق للحصول لهم على فرص عمل حتى يتم القضاء على الإرهاب نهائيا في مناطقنا.
المعتقلون أكدوا أنهم سيبدأون حياة جديدة لتأمين مستقبل أطفالهم وعوائلهم التي غمرتهم الفرحة.
شعور طائرة من الفرحة يا أبويا، 2.5 سنين ما شايفته، والحمد لله، والله إن شاء الله يرضى عجابه لي إياه بجاه محمد إن شاء الله. نريد الأمان والاستقرار، كل شيء ما نريد بس كركوك إن شاء الله يصير فيها الأمان. إي والله يا أبويا،
والله إن شاء الله أول مرة نشوف الحياة، لأن 2.5 سنين تيهنا حتى الحياة العادية ما نعرف شلون، فإن شاء الله خير، وإن شاء الله مثل ما الله كاتبنا حالنا حال الموجودين بالبلد، حال أخوتنا وأهلنا إن شاء الله ما نقصر بهالبلد هذا وخدمة البلد والشعب.
شلون تبدي حياتك؟
والله صار لي 5 سنوات في السجن، ومن أطلع إن شاء الله، إذا ولو طلعنا إحنا مو من أطلع، إذا طلعنا نعيش حياة سعيدة وكون حالنا حال العالم، كون مستقبلنا ونساعد أخوتنا اللي وقفونا هسه، مو اللي قبل، اللي هسه وقفونا. أمنيتي أن أشارك بالبلد وأن أخدم البلد حالي حال هالعالم هاي، واستقر وعيش جهالي والحمد لله.
التركمان والكرد كانت لهم آراء مغايرة، حيث أشار التركمان إلى وجود صفقات بين الأطراف. جالا نفضشي عضو المجموعة التركمانية قالت متسائلة أن هناك معتقلين التركمان، لماذا لا يطلق سراحهم أيضا؟
كنا نأمل أن تكون هذه البادرة أيضا تمس الشعب التركماني، فنحن لدينا أيضا الكثير من المعتقلين في السجون وهم لا شك في براءتهم، فهل يعني المصالحة الوطنية أن تمس فقط بعض الفئات والجهات العربية. ربما هنالك صفقات سياسية بين بعض الأطراف، هذه تكون يعني هي وسيلة، ربما ليست هنالك مثل هذه الضغوط من قبل الشعب التركماني.
أما الكرد فقد أكدوا أن الكثير من هؤلاء قد ارتكبوا جرائم عديدة بحق المواطنين. كامران كركوكي عضو المجموعة الكردية أشار إلى ضرورة تقديم هؤلاء للقضاء العراقي.
احنا نطلق صراح طبيب يسمم المرضى المجروحين نتيجة التفجيرات يسممها، ونطلق صراحة على أساس هذه مصالحة وطنية، لا، هذا تخريب بلد، هذا فوضى، هذا عدم احترام القانون والدستور.
عملية إطلاق صراح المعتقلين بداية استقبلها العرب بترحيب، واعتبروها عنصرا يساهم في إنجاح العملية السياسية والتوافق المنشود في كركوك. هذه الخطوة جاءت بعد انعقاد المؤتمر العربي العام الذي طالب بإطلاق المعتقلين الأبرياء. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية. أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وقد حان موعدنا الأسبوعي مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، واليوم يسلط الضوء على ملف حقوق المعاقين في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن الأشخاص المعوقين يعانون من أسوأ أنواع الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، لكنها أشارت إلى أن معاهدة الأمم المتحدة لحقوق المعوقين والتي دخلت حيز التنفيذ في أيار 2008 تقدم خارطة الطريق لتحسين هذا الوضع. وأكدت بيلاي أن المصادقة على المعاهدة وتطبيقها كانت نتيجة لسنوات من الجهد لضمان وحماية حقوق المعوقين والذين يقدر عددهم بنحو 650 مليون شخص أو ما نسبته 10% من سكان العالم حسب تقديرات الأمم المتحدة. وتؤكد المعاهدة حق المعوقين في التعليم والرعاية الصحية والعمل والسكن المناسب وحرية التنقل وعدم الاستغلال والاعتراف بمساواتهم أمام القانون، كما أن البروتوكول الاختياري للاتفاقية يسمح للأفراد بتقديم دعاوى إلى الهيئات الدولية ذات العلاقة إذا ما انتهكت حقوقهم. ولا توجد إحصائيات دقيقة أو حتى أرقام تقريبية لعدد المعاقين في العراق، لكن يذكر مراقبون أنه لو تم الاعتماد على النسبة 10% فإن عدد المعوقين في العراق هو أكثر من 2 مليون شخص، في حين أكد آخرون أن الرقم أكبر من هذا وقد يصل إلى الضعف بسبب الحروب العديدة التي خاضها العراق خلال العقود الماضية، إضافة إلى العمليات الإرهابية والعنف الذي اجتاح العراق منذ عام 2003. ويؤكد مراقبون ومنظمات إنسانية أنه مهما كان الرقم فإن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تواجه مشاكل كثيرة، وما تتلقاه من دعم ومساعدة ورعاية ومن قبل الجهات الرسمية وغير حكومية يعتبر قليل جدا مقارنة بحجم الاحتياجات ونوع الرعاية التي من المفروض أن تقدم لهم. الجهات الرسمية ومن خلال وزاراتها المعنية مثل وزارة حقوق الإنسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة أكدت أكثر من مرة تنفيذها العديد من المشاريع والخطط في خدمة ورعاية ودعم المعاقين، منها المبالغ التي تقدمها شبكة الحماية الاجتماعية وفتح دور الرعاية ومعاهد ومراكز متخصصة، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والعلاج المجاني. وطبعا قبل هذا كله تأكيد الحكومة إن كافة حقوق المعاقين محفوظة اعتمادا على مواد الدستور العراقي، وخاصة المادة 32 والتي تنص على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون. إذا مستمعينا الكرام، حقوق وهموم ومشاكل المعوقين كانت بعض الأسئلة التي وجهها البرنامج إلى مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وناشطين ومراقبين، أكدوا جميعهم إن أهم المشاكل هي المبلغ القليل الذي تقدمه شبكة الحماية الاجتماعية وعدم توفر الأجواء الملائمة والمستلزمات الأساسية لكي يتمكن المعاق من أن يعيش حياة كريمة أسوة بأقرانه من المعاقين في باقي دول العالم.
يعني ذوي الاحتياجات الخاصة ما يلقون دعم من الدولة، وكل القوانين كانت في الزمن السابق والقوانين الحالية هي ما تعطيهم حقهم. الدولة تصرف فقط راتب مقدار 50,000 دينار بالشهر، كل 3 أشهر 4 يحصلون على 100,000 دينار فقط. 100,000 دينار البصير شو يسوي بها؟ أنا على اعتباري مطوف البصر. بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني مساعداتهم بسيطة وقليلة جدا. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دارة الرعاية الاجتماعية هي ملحقة بها عدة معاهد، لكن هذه مقتصرة على المرحلة الابتدائية. بعد ذلك هم ما مسؤولين عنك، أنت تطلع تدخل المدارس الاعتيادية، لكن أي دعم مدني يبقى أي دعم من الدولة بصراحة.
كتجربتك الشخصية، كيف تحاول أن تمشي أمور حياتك اليومية؟
والله أنا أمور حياتي اليومية ما أمشي على راتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. عيب أني أنا أستحي أتحدث وأقول إنه أنا أستلم راتب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هذا فشيء مخجل. عيب على الدولة أصلاً، المفروض يعني بالشهر أقل شيء 250,000 دينار للطالب البصير. إحنا احتياجاتنا نحتاج بالجامعة. يعني أنا إذا عندي اليوم عندي يعني أهلي عائلتي هم شوية يعني وياي يساعدوني، أكو ناس ما عاد، أكو عوائل تعتمد على هذا الراتب. طيب عائلة إذا ما عندهم دخل غير 100,000 دينار كل 3 أشهر 4 أشهر هذا شو يسوي؟ بس أجار بيته 150,000.
شكرا لك يا عصمت.
إحنا راتبنا بشهرين عدنا 60,000 دينار، فبشهرين 60,000 دينار ما يكفي أي شيء. وثاني عندي علاج بروسيا، أحد من مثلا وزراء ومثلا مسؤولين ما يجوزون لروسيا، واحنا ما
يعني ماديا ضعيفة بيتنا.
يعني بالنسبة بصورة عامة لنتحدث عن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، أنا كان سؤالي هل هناك مراكز لرعاية المعوقين في المحافظة؟
لا والله كاكا ديار ماكو،
حتى ماكو دور رعاية لرعاية المعوقين؟
بل طبعا احنا عدنا فت مثلا مكان كل مكفوفين هنا يعني يجتمعون، اسمه اتحاد المكفوفين، يعني قسم كركوك اسمه.
نعم، هل تلتقي مع البقية من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل عندكم لقاءات دورية تتحدثون به عن مشاكلكم؟ هل التقيتم بمسؤولين في مجالس في مجلس محافظة كركوك؟
والله يقولون على أساس هذا، يقولون نعطيكم كهرباء مال سواري، وبعدين يقولون نزيد الراتب، وبعدين ما يجاوبونا، ما أدري يعني هذا شنو.
مستمعين الكرام، فاخر علي الجمالي عضو مجلس إدارة تجمع المعوقين في العراق والأمين العام للجنة البارا أولمبية العراقية كشف عن وجود مشاكل عديدة تواجه المعوقين، أهمها البطالة وعدم توفر فرص التعليم والضمان الصحي، مشيرا إلى رفع التجمع قانون رعاية المعوقين الذي من المزمع أن توافق رئاسة الوزراء عليه ويصادق عليه البرلمان.
المعوقات هي كثيرة، تتجمع معوقين في العراق، وأنا أحد أعضاء مجلس إدارة، طالبنا تشكيل قانون رعاية لشؤون المعوقين. حاليا اتبنى دولة رئيس الوزراء الأستاذ نور المالكي أوعز إلى مستشاري، وحاليا أكو قانون قيد دراسة إن شاء الله سير النور قريبا بعون الله. أهم ذكرت بداية حديثي هو مسألة تشغيل المعوقين، وتكون نسبة من ضمن الترتيح من نسبة 10% في القطاع العام والقطاع الخاص، التأمين الصحي، توفير فرص التعليم، أمور كثيرة في هذا القانون. إذا تحقق هذا القانون، قانون رعاية شؤون المعوقين، أنا متوقع كل المعوقات اللي يعاني من عندها المعاق العراقي ستحل، ويكون يعيش عيشة رغيدة إن شاء الله بعون الله.
ما هي أهم المشاكل التي تواجه المعوقين الآن؟
شريحة المعوقين يتبنى المعاق العراقي أسوة باقي دول الجوار، تأمين الصحي، توفير فرص التعليم، التشغيل. أغلبية المعاقين حاليا هم عاطلين عن العمل.
نعم، المنظمات الإنسانية الموجودة يعني المحلية، يعني كيف تقيم دورها وأدائها في تقديم المساعدة والدعم؟
للأسف منظمات أو جمعيات أو رابطات محلية كثيرة، لكن أغلبيتها للأمانة أقولها وللملأ هي منظمات وهمية. عدد قليل من هذه المنظمات اللي تخدم شريحة المعوقين في العراق.
ونحن نتحدث عن هذه المنظمات، يعني هل أنتم قدمتم أي شيء للتقليل من هذه المشاكل؟ هل طالبتم على سبيل المثال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لزيادة هذا المبلغ إلى آخره من الأمور؟
مشرف أو مسؤول النشاط الرياضي في إدارة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأنا قريب من شبكة الحماية الاجتماعية. للأسف استغلوا هذا الجانب من حكومتنا الوطنية لمساعدة أغلبية المعوقين الفقراء والأرامل أو المحتاجين، فتلحظ كثرة الفساد من قبل بعض النفوس المريضة. شوفه يمتلك لوري أو سائق تريلا يدعي بأن هو مكفوف.
أستاذ فاخر، نحن نتحدث عن الرقم 50,000، يعني هل تعتقد أن 50,000 دينار كافية للمعوق؟
120,000 دينار.
120,000 دينار.
120,000 دينار
للشخص المعوق، يعتمد هذا على درجة العوق؟
اي نعم، هاي خاصة للأمانة أنا ما مخول أتكلم عن شركة الحماية الاجتماعية. أقل راتب شهريا هو 120,000 وليس 50,000 دينار.
نعم، لأنه خلال لقائنا مع عدد من المعوقين خلال هذه الفترة ذكروا أنه ما يستلموه من مبالغ شهرية يصل إلى 50,000، وهذا غير كافي بالنسبة للمعوق ذو احتياجات خاصة ويحتاج إلى الكثير من الأمور التي قد لا يحتاجها المواطن العادي.
عندنا حاليا ليس فقط في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإنما في وزارة الصحة مراكز للتأهيل الطبي تقدم الدعم التأمين الصحي مجانا.
هذا الشيء الوحيد، يعني تقديم الضمان الصحي، لكن كثير من
لا مو الشيء الوحيد. قلت لك اياها من بدايه حديثي، اكدت على مساله ان شاء الله فكره اصدار قانون رعايه لشؤون المعوقين ان شاء الله سوف يرى النور قريبا بعون الله. وهذا كل المعوقات اللي تواجه المعوق العراقي.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ فاخر الجمالي عضو مجلس إدارة تجمع منظمات المعوقين في العراق. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا على شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، دكتور خليل محمد إبراهيم أستاذ جامعي وناشط وباحث في مجال حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة، أكد أن ما قدم لحد الآن إلى المعاق هو إجحاف بحقه إن كان دعما ماديا أو معنويا أو رعاية. إبراهيم ذكر أن من أهم المشاكل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة عدم وجود قوانين جدية تدعمه، وما موجود تم صياغته من قبل أناس لا يمتون بأي صلة إلى المعوقين.
في سنة 2005 اجتمعنا نحن في اتحاد الأدباء مجموعة من المثقفين وتمكنت من أن أقرر أن ندفع إلى الدستور مادة تتكلم عن ظروف المعوقين، وقد ثبتت في الدستور المادة رقم 38. في هذه المادة يتقرر أن تتحدد شؤون المعوقين بقانون. القانون كتبه أناس لا يعرفون عن المعوقين شيئاً، ورفع إلى مجلس الوزراء وذهب إلى مجلس شورى الدولة، ورده مجلس شورى الدولة لأن فيه ألوف الأخطاء. ماذا يمكن أن تقدم جماعة هذا حالها للمعوقين؟ أنا رجل كفيف، لا أستطيع أن أخرج من بيتي يشهد الله إلا إذا جاءني صديق بسيارتي. نحن نعاني معاناة حقيقية. أنا لست إنسانا عاديا، أنا أستاذ جامعي ولي ظروف واحتياجات، وليست عندي سيارة، ليس عندي سائق، الراتب الذي أستلمه لا يكفي. فكيف الحال بالنسبة للناس الفقراء البسطاء؟
كممثلين لشريحة المعوقين وأنتم ناشطين في مجال حقوق الإنسان، أنتم وأقرانكم، هل حاولتم أن تتصلون بالجهات الرسمية وإجراء هذه التغييرات؟
نحن نكتب ويعني نكتب في الصحف ونتكلم في الإذاعات ونذهب إليهم بشكل مباشر، وهم يعرفون، يعني هم يقولون لك ماذا تفعل 50,000 دينار يعاق.
كيف تقيم ما قدم إلى شريحة المعوقين من قبل منظمات إنسانية ودور رعاية؟
أقل ما يمكن، لأن المعاهد التي عندنا أما أنها قديمة فعلاً، وأما أنها أقيمت على عجل لأجل الدعاية والإعلام. وزارة الصحة لا تقدم إلا القليل لأنها لا تملك شيئا. قليل من الناس يستطيعون أن يصلوا بواسطة منظمات المجتمع المدني الحقيقية إلى الخارج لكي يعالجهم.
للتقليل من هذه المشاكل، ما المفروض من أن تقدم الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية لحل هذه المشكلة؟
أن يحقق للإنسان العادي ما يحتاجه، يعني بنيت الشوارع وسويت المجاري وأنشئت الحدائق، وما وقت يستطيع أن يمشي بشكل طبيعي. إذا ما حصل هذا فإنه من الممكن تكييف الشوارع والعمارات بوسائل تستطيع أن تسمح للمعوق بالصعود والنزول والحركة. هذه ليست مسائل معقدة ولا صعبة. أنت تستطيع أن تعطي للمعوق مبلغا مناسبا يسمى بدل آخر يساعده، يكون عنده سكرتير، يكون عنده، يحتاج إلى سائق تاكسي، يحتاج إلى شيء آخر من هذا القليل. هذه المسائل خلال 10 سنوات إذا بدأنا بها بجدية، أنا أؤكد لك أن بغداد فيما يتعلق بالمعوقين لن تكون أقل من طرف.
شكرا جزيلا لك يا دكتور خليل، وقد حدثنا من بغداد.
شكرا لك جزيلا الشكر.
سيداتي سادتي، الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في إعلانها الخاص بحقوق المعوقين الذي أقر عام 1975 على حماية المعوقين جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم وإنماء قدراتهم والعمل قدر المستطاع على إدماجهم في الحياة العادية، وأن يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن يعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز، والمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية وله أيا كان نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه. الأمر الذي يعني أولا وقبل كل شيء أن له الحق في التمتع بحياة لائقة تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع.
في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.